ضيفتنا العزيزة الأستاذة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. أستاذة سلوى السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
يسعد صباحكم جميعا وكل عام وأنتم بخير وأمتنا الإسلامية بألف خير يا رب العالمين.
كل عام وأنت بألف خير الأستاذة سلوى، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. في بداية البرنامج أشرنا إلى أن أجواء العيد خاصة الأعياد الإسلامية بالإضافة إلى ما تحمله هذه المناسبات من الفرحة ومن البهجة والسرور للأفراد، أفراد المجتمع ومنهم الشباب، تحمل هذه المحطات وقفات لكي يتأمل الإنسان مع نفسه ويختلي مع الله سبحانه وتعالى من خلال العبادة، من خلال الاستغفار اللي قلنا بأنه شكل من أهم أشكال العبادة. بداية يا حبذا لو تلقوا نظرة على موضوع الاستغفار من البعد التربوي والنفسي أستاذة سلوى.
طبعا وهذا الموضوع هو موضوع جدا مهم للنفس البشرية ولجميع عباد الله، لأنه طبعا غير أنه شكل من أشكال الدعاء أو شكل من أشكال طلب المغفرة والسماح من الله سبحانه وتعالى، لكنه فعلا ينقي النفس البشرية، هو عبارة عن أداة أو أسلوب لكي نمسح خطايانا وذنوبنا ولكي ننقي أو نصفي النفس البشرية، وخاصة أن النفس البشرية دائما قد تؤخذ بالأهواء وتأخذ بالغرائز، فلذلك من الناحية التربوية هو موضوع ضروري جدا للنفس لإعادة شحن الطاقة الإيجابية في الذات البشرية، لإعادة ترتيب الأفكار والتصرفات والأشياء التي قمنا بها ولإعادة مسيرتنا إلى الطريق الصحيحة. أما من الناحية النفسية وخاصة عندما نتحدث ونقول إلى الناحية النفسية، أي أننا ندخل إلى أعماق النفس البشرية، وخاصة أن الأمراض النفسية دائما تعود إلى ناحية الكبد كما قال فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي. عندما يرتكب الإنسان المعاصي والخطايا فهذا الموضوع ويثبتها داخل نفسه وهو غير مرتاح، وهو يشعر أن هناك شيء ما ينغص حياته، هذا يسبب لنا الكثير من العقد النفسية. إذا استغفر الإنسان وباح بما في نفسه وبما اقترف وبما فعل من اسم أو جرم أو كلمة مؤذية، كل هذه الأشياء تؤدي إلى أن النفس البشرية هنا تأخذ هذا الموضوع، فتحدث المهادنة ويحدث هنا اللقاء السلوكي ما بين النفس والضمير. ونحن نعرف أن الضمير دائما يسامح، إذا تسامح الضمير يشعر الإنسان بأنه أصبح صافي من الداخل، يشعر بالعفو، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالنقاء. فنظرية الاعتراف دائما هي نظرية نفسية قرآنية، يعني هنا إذا مزجنا ما بين علم النفس وما بين القرآن الكريم، نظرية الاعتراف عندما يجلس المريض ويعترف أمام طبيبه بكل ما ارتكب أو بالأشياء التي تنغصه، فهذه نظرية مقترنة ما بين علم النفس وما بين القرآن، لأن لها الآثار المفيدة للنفس البشرية، تنقي تصفي وتجعل الإنسان يعود كما يريد الله سبحانه وتعالى لنا ولأنفسنا.
إذن عندما نقول بالاستغفار طبعا لا نقصد حصول الفرد المستغفر على الثواب والأجر الإلهي، وإن كان هذا أيضا مضمون في عملية الاستغفار وعبادة الاستغفار، بل إنه أي الاستغفار يعني يأتي بنتيجة عملية لصالح نفسية الفرد وروحية الفرد ومعنويات الفرد، بحيث بإمكان هذا العمل أن يعني يقوم بحلحلة المشاكل النفسية مثل الأرق، مثل التوتر، مثل حالات الكآبة التي يعيشها، صحيح؟
نعم وخاصة أن هذا الموضوع عندما يحدث أو أن الإنسان ينوي أن يستغفر وأن يدعو الله أو أن يبوح بما داخله بما اقترف، لأن لا توجد نفس بشري إلا تشعر بأنها قد أخطأت في مكان ما أو أن هذا الأسلوب أو هذا السلوك غير صحيح وأنه قد سبب أذية للنفس البشرية أو لأشخاص آخرين. يعني قد نقول بعض الكلمات ونشعر أنها كلمات عادية في البداية، لكننا عندما نراجع أنفسنا وعملية هي عملية استرجاع للنفس البشرية، ماذا ارتكبت، ماذا فعلت، عندما نقوم بالاستغفار أو بالبوح بما أنفسنا هناك كثير من الأشياء الكيميائية وخاصة بموضوع الهرمونات في الجسد البشري. عندما تحدث هذه التغيرات وعندما يقوم الإنسان بالبوح بهذه الأشياء هناك كثير من الاعتدال ما بين النفس وما بين هرمونات الجسد التي تفرز وتعطي الاستقرار، تعطي الصفاء، تعطي الطمأنينة والسعادة للنفس البشرية، وخاصة كهرمون السعادة الذي يفرز عندما ننقي أنفسنا كالثوب الذي يتسخ عندما نغسله أو نطهره، نشعر بجماله، نشعر بضيائه، بجمال طلته إذا لبسناه وإذا ارتديناه. فهذا الموضوع موضوع له جدا من الفوائد، له انعكاسات على وجودنا الإنساني ورسالتنا الإنسانية.
أحسنتم، لكن هناك البعض من الشباب يعني لا يعتقد بما تفضلتم إليه من المعلومات التي توصل إليها العلم الحديث، العلم النفس، يعني وصل إلى هذه الآثار العظيمة على نفسية الفرد التي تكون من خلال التواصل مع الله، من خلال الاستغفار، ومن خلال البوح، بوح الفرد بمشاكله، باعترافاته أمام الله سبحانه وتعالى. هذا ما يفتح لنا الولوج إلى سؤال عن هل الاستغفار قناعة ذاتية يصل إليها الشباب، أم أنها تكون مكتسبة وتتأثر بالبيئة التي يعيش فيها الشباب؟
نعم نعم، يعني سألت وأجبت بقسم من الجواب. البيئة لها دور كبير جدا في عملية جعل هذا الموضوع. قد تتشكل القناعة لدينا من خلال العادات التي نحن نمارسها أو الأشياء التي نمارسها يوميا في تعاملنا البشري. عندما يتربى الشخص ضمن بيئة سليمة، بيئة تعرف القواعد الأخلاقية، تعرف عملية التعامل الإنساني بطريقة سليمة وإيجابية، البيئة تعطينا الكثير من القواعد الأدبية، تعطينا الأشياء والانطلاقات التي تكون شخصيتنا وتكون الصورة الجميلة لنا. إذا فقدت هذه الصورة أو إذا كانت البيئة غير مساعدة 100% بهذا الموضوع، فالموضوع قد يكون مكتسب، وخاصة من خلال أن الشباب الآن يدخلون إلى المؤسسات، يدخلون عالم الإنترنت، يدخلون إلى الجوامع، يدخلون إلى المؤسسات الدينية والثقافية. هناك كثير من الجلسات والحواريات والمحاضرات التي تهدف إلى تعديل السلوك، تهدف إلى بناء شخصية الإنسان، وخاصة أن عندما نقول أننا نسترجع دائما الأفعال التي قمنا بها، يعني نحن نربي، نحن نجعل من الأشياء التي هي بداخلنا بطريقة صحيحة. فخاصة هؤلاء الشباب من خلال الجلسات المختلفة في مجتمعهم ومن خلال بيئتهم قد تتكون لديهم القناعة. إذا لم تتكون القناعة قد يمشون في طريق الخطأ، لكن كثير من هناك جرس حقيقي في داخل ضميرنا. هذا الجرس في وقت معين قد يتنبه إلى موضوع يعني مواضيع كثيرة ضمن الذات البشرية. فكثير من الشباب قد يلجؤون إلى الجوامع، إلى المساجد، إلى المراكز الثقافية، إلى المؤسسات التي ترعى هذه المواضيع والتي تقدم لهم الفائدة وتعدل سلوكياتهم. وخاصة أن هناك أشخاص قد يدخلون السجون ويدخلون إلى المحكمة أو إذا اقترفوا إثما ما، بعد هذا الموضوع قد يصلون إلى درجة التوبة والاستغفار وطلب المغفرة ويقومون بتعديل سلوكهم. يعني الإنسان دائما الله خلقه بصورة نورانية،
صحيح.
فهذه الصورة النورانية عليها ألا تتشوه وألا يشوبها الظلمة التي نحن نبتعد عنها دائما.
جيد أستاذة، إذا تسمحين لي نتوقف عند موضوع الخطوات الملموسة والواجبة يعني اتباعها من أجل القيام بالاستغفار، باعتبار أن الاستغفار ليس مجرد يعني القول ببعض الكلمات، مثلا أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأكتفي، بل يبدو يعني بحسب التعاليم التي وردتنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يجعلون للاستغفار خطوات عملية. من الناحية النفسية والتربوية كيف يمكن النظر إلى هذه الخطوات، ويا ريت استعرضتها لنا أستاذة؟
طبعا هذا الموضوع وهذه الخطوات عندما دائما نقول عندما يقترن الفعل مع الفكر، يعني هناك أفكار كثيرة عندما نبدأ بها من داخلنا. يعني أولا الخطوة الأولى عند صفاء النوايا، عندما تكون النية صافية وعندما يكون هناك عزم داخلي من القلب، ثم يقترن هذا الموضوع بالفعل الحقيقي على أرض الواقع، هنا هي بداية الاستغفار. عندما يقول الإنسان دائما أني أعوذ بك ربي أني أعوذ بك من شر ما صنعت، هنا عندما نبدأ بالقول والفعل مع بعضهما البعض نحن مشينا في طريق الاستغفار. عندما دائما تنعكس الأفكار الإيجابية التي نحن نطلبها على أرض الواقع مع أفعالنا، مع ترددات أفعالنا وسلوكياتنا اليومية، وخاصة أن السلوكيات المعرفية عند الإنسان دائما هي بحالة تطور وتغير، هذا الموضوع علينا دائما أن نجعل عملية الاقتران. عندما نبتعد عن هذا ما يشوب أنفسنا نكون نحن بدأنا في مسار آل البيت، في الأئمة الذين سبقونا والذين كانوا هم دائما القدوة لنا في هذا الموضوع. عندما نتوب إلى الله، والتوبة دائما نقول أن التوبة تكون للامتناع التام عن الاستغفار، هو الباب الأول. عندما تأتي التوبة يعني أن نمتنع عن نفعل هذه الآثام وهذه الشرور وهذه الأفعال المشينة بحق أنفسنا، فهنا نكون نحن قد مشينا في الخطوات الأساسية والرئيسية. وعندما نتابع في هذا المسار نكون تقريبا قد محينا هذه الخطايا. وأن نتابع يعني هذا الموضوع هو مسيرة حياة، أن نتابعه دائما ونراقب تصرفاتنا. عندما دائما يكون ميزاننا معتدل يعني نحن بعملية مراقبة دائمة لما نفعل لما نفكر، يعني أحيانا الأفكار تكون إثم وتكون جرم، يعني إذا هناك بعض الأفكار قد تؤدي بنا إلى أفعال، فلذلك نصفي النوايا نصفي الأفكار ونكون وصلنا إلى تقريبا الأساسيات الأولى والأساسية من الاستغفار والتوبة والامتناع عن فعل الآثام.
أحسنتم، بارك الله فيكم الأستاذة سلوى شعبان الباحثة التربوية، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من سوريا، شكرا جزيلا لك.
شكرا يا هلا فيكم.